بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم الأحد 28 من شهر ربيع الآخر سنة 34، ومعنا درس في باب الديات من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. ذكر فيه الحافظ ابن حجر نحو من 10 أحاديث. قال الشارح العلامة البسام رحمه الله في مقدمة عن الديات، قال: الديات جمع دية مخففة الياء، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية، وهي ثابتة في الكتاب والسنة. الحديث الأول أو قبل ذلك، الشارح يقول: وقد والدية إذا أطلقت يراد بها الدية الكاملة، وقد اختلف العلماء في أصلها، فالمشهور من مذهب أحمد أن أصول الدية 5 أصول: 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب، مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة. فهذه 5 أصول الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزم المجني عليه أو ولي دمه قبوله، فالخيرة لمن وجبت عليه، يعني القاتل هو الذي يختار واحدة منها. وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأصل في الدية هي الإبل، والأجناس 4 أبدال عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. سيأتي الحديث. إيش الفرق بين القولين؟ إذا كانت 5 هذه الأمور بسعر واحد مثل ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فما في إشكال، 100 من الإبل تساوي 200 من البقر تساوي 1000 شاة، نفس السعر، فهذا ما يكون فيه إشكال. لكن الإشكال إذا اختلفت الأسعار وأصبحت 100 من الإبل تساوي أقل أو أكثر، فهنا مذهب الجمهور على أن الأصل هو الإبل، إذا يقاس على الإبل. وهذا المعمول به في المحاكم السعودية، أنهم ينظرون قيمة 100 من الإبل، كم قيمتها اليوم؟ قيمتها 100,000، خلاص يقولون 100,000 قيمتها أقل. وبعد كم سنة يعملون ماذا؟ إعادة للتقييم بحسب الأسعار. الحديث الأول: قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن، كتب إلى أهل اليمن كتابا، هذا الكتاب فيه كثير من المسائل وكثير من الأمور من ضمنها أحكام الديات، فذكر الحديث وفيه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. إن من اعتبط، قال الشارح، يعني قتله بلا جناية ولا جريرة، يعني قتل العمد. إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، يعني وثبت عليه أنه قتل، فإنه قود، يعني القصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وهذا تقدم معنا. وإن في النفس الدية، إذا قتل إنسان آخر ففيها إيش؟ الدية كاملة، 100 من الإبل، 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، لأن الحديث ذكر دية النفس وذكر دية ماذا؟ يسميها العلماء دية الأطراف، أطراف الإنسان، إذا كان منها الطرف شيء واحد، موجود في الإنسان شيء واحد، ففيه الدية كاملة. وإذا كان أكثر من واحد، يعني 2، ففي الواحد منها نصف الدية، وهكذا كما سيأتي معنا. وفي اللسان الدية، يعني كاملة، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة يقول هي الضربة يعني التي تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ، وأم الدماغ هي المنطقة التي فيها الدماغ في الرأس، يعني ضربة يضربه حتى تصل إلى الداخل، يعني تصل إلى الدماغ العظم لكن ما تكسره. هذا قال فيها ثلث الدية. وفي المنقلة قال وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. يقول الجائفة مأخوذة من الجوف، الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف سواء كان من بطن أم صدر أم ظهر أم نحر، يعني طعنة، طعنة غير قاتلة. وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة يقول الشجة التي توضح عظم الرأس وتهشمه وتنقل عظامه، ضربة تصل إلى العظم تهشمه يعني تكسره وتنقل العظم. 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، فيكون فيها جميعا الدية. وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. الموضحة يقول الشجة الذي توضح العظم وتبدي بياضة لكن لا تكسره. قال وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني 1000 دينار تعادل على أنها تعادل يعني 100 من الإبل. قال أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. والحديث إسناده ضعيف لكن له طرق وشواهد، ولهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال الألباني صحيح لغيره، ذكر هذا في الإحسان في ترتيب ابن حبان، تحقيق صحيح ابن حبان رقم 6525. إذن هذا الحديث يعني عنوانه إيش؟ مقادير الديات، دية النفس ودية الأعضاء أو الأطراف. ذكر لك دية النفس ودية الأطراف ودية أيضا الجنايات، يعني إذا مثل اللي ذكره المأمومة والموضحة وكذا، شو يسمونها؟ أيوة الجروح. إذن دية النفس ودية الأطراف ودية الجروح، فهذا اشتمل عليها. والحديث له شواهد، ولهذا ذكرنا أن الشيخ الألباني قال عنه صحيح لغيره. وكلمة صحيح لغيره الألباني رحمه الله يستخدمها فيما إذا كان الحديث ضعيف ولكن تعددت طرقه فيصبح صحيحا لغيره عنده رحمه الله. إذن السن الواحد فيها 5 من الإبل، على أن كل سن 5 معناه 20 سن بالدية كاملة. الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دية الخطأ 20 حقة 20 جذعة 20 بنات مخاض 20 بنات لبون 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون. وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 4020. حديث ابن مسعود. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفع الدية 30 حقة 30 جذعة وأربعون خليفة في بطونها أولادها. إسناده حسن كما في الإرواء برقم 2199. هذان الحديثان عنوانهم أو عنوانهما أسنان الإبل في دية الخطأ. الحين اتفقنا أن الدية 100 من الإبل، هل يذهب يأخذ أي 100 من الإبل ويأتي بها؟ جاء هذا الحديث ببيان هذه 100 كيف تكون. شوف الرواية الأولى: دية الخطأ أخماسا 20 حقة. الحقة من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة، 20 من الإبل تكون عمرها كم؟ 3 سنوات ودخلت في الرابعة. 20 جذعة، الجذعة ما دخلت في الخامسة. 20 بنات مخاض، وهي يقول التي أتى عليها الحول من الإبل ودخلت في السنة الثانية. بنت مخاض يعني أمها يعني حملت مرة أخرى. 20 بنات لبون ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالث. 20 بني لبون، إذن تقسم على هذا التقسيم، وبهذا التقسيم يقول الشارح قال به جمهور العلماء، معنى أنه ليس مخير يعني يأتي بما شاء، وإنما يأتي بهذه الأسنان أو بما هو يعني أجود منها إن طابت نفسه. يقول: دية الخطأ دية مخففة تقسم أخماسا، وهذا التحديد هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف. في حديث عمرو بن شعيب: الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. والخليفة هي الحامل، 20 حامل يعني تقسيم آخر. وحديث عمرو بن شعيب تقسيم الدية أخذ به يقول جماعة من السلف، منهم عطاء ومحمد بن الحسن من الحنفية، وروي عن عمر وزيد بن ثابت وأبي موسى والمغيرة، وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو الخطاب والموفق في العمدة والزركشي. وهذه الرواية من حيث الدليل أصح، فحديث ابن مسعود ضعيف، وحديث عمرو بن شعيب حديث حسن. إذن هذا هو تقسيم الدية في الخطأ، يقسمها على حسب يعني ما يطلب منهم من المحكمة بهذا التقسيم. اليوم الدية هنا في البلد كم قيمتها؟ 200,000، 250، وهي تساوي 100 من الإبل، ولا كيف يقدرونها؟ أحد في المحكمة كيف يقدرونها؟ لا، عامة الإبل يعني. ها؟ كذا تقييم. أي. إذا استطاع أحد يتواصل مع أحد مثلا في اللي يعرفون هذه الأشياء، كيف قدروها 250؟ هل قاسوها بالإبل أو عندهم شيء آخر؟ لأنه يقول هنا أن جمهور العلماء ومنهم المالكية، المذهب هنا مالكي، يقدرون على أن الأصل 100 من الإبل. والإبل كيف أسعارها؟ ها؟ لا، الإبل العادي خلكم من السباق والكلام. ها؟ الإبل اللي تشتريها بتذبحها واللي بتأكلها مرة من السعودية. الناقة كم عمرها؟ اي، وما تشترون من هنا؟ من المشي. بكم سعرها؟ هاي حق البحر 5,000. 5%
صغيرة،
500. إذنها على كلين هو يرجع لتقدير المحكمة. يمكن بالغير، نعم، إذا بيأخذ مجموعة غير. ها؟ لا خلكم من هذه الأشياء، هذا حق لعيب الكرة بس. ها؟ حتى هنا الآن فتوى الشيخ البسام ذكر فتوى على العلماء أنهم يعني تقييمات الإبل، ذكر سيأتي معنا أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه أو محمد بن إبراهيم أرسلوا لمناطق المملكة كلهم، وكل محكمة أرسلت 2 أو 3 من الثقات إلى الأسواق يعرفون الأسعار، ثم رفعت للجنة فنظروا أقل سعر واعتمدوه لأن أقل سعر هو الأحوط. هذا الكلام في 1396 هجري قبل 35 سنة، كان تقدير الأدية 45,000 سعودي، يعني 45,000 درهم تقريبا قبل 35 سنة. فلا شك أنه كل 5 سنوات وكذا ممكن يتغير. الحديث الثالث قال: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3. أعتى الناس، ما معنى أعتى الناس؟ يعني أشدهم تمردا، أطغاهم. أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. لذحل يعني لعداوة الجاهلية، هؤلاء 3. يقول الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن حبان في حديث صححه. إيش قال عندك الشيخ حسن؟ إيش قال عندك يا أحمد؟ إيش قال عندك الشيخ حسن؟ نعم بس عندك لا الشيخ الألباني إيش عندك؟ بس ها ما زاد على هذا حسن عندك؟ على كل يا إخوان أنا رجعت إلى صحيح ابن حبان، فيه عن عبد الله بن عمر، فيه عن عبد الله بن عمر، ما فيه عبد الله بن عمر. والحديث رواه غير ابن حبان، رواه غير ابن حبان عن عبد الله بن عمر. فرجعت إلى إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر فوجدت أنه ذكر هذا الحديث في مسند عبد الله بن عمر. ابن عمر عندك ابن عمر في الكتاب؟ والحديث أيضا ذكره الحافظ ابن الملقن في البدر المنير، فقال: أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وهو معروف من حديث عبد الله بن عمرو، ولعل الواو سقطت من حبان. فعلى كل، لو كان ابن عمر أو ابن عمرو فالأمر سهل، بس من حيث التحقيق الرواية ابن حبان أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر، وهو والحديث موجود عند الطبراني من نفس الطريق من حديث عبد الله بن عمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحديث حسنه الألباني وحسنه شعيب الأرناؤوط أيضا. الأمر الثالث يقول الحافظ: وأصله في البخاري من حديث ابن عباس. وأصله في البخاري من حديث ابن عباس. قال الشارح: روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. عندكم هذا في الكتاب يا إخواني، عندكم الحديث في الكتاب: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. فهو بمعنى هذا الحديث: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم. أي نوع من أنواع الإلحاد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أي نوع من الإلحاد، ويدخل في ضمن ذلك القتل بغير حق أو الإفساد. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني بعد من الله عليك بالإسلام والدين والهدى تأتي بأمور الجاهلية في الدين والإسلام. هذا يا أخوان شوف، لاحظ: من أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. مثل ما حصل عندنا في بعض القبائل، كان يتقاتلون وكان هؤلاء عندهم مدرس مصري وهؤلاء عندهم مدرس مصري، ففي أثناء القتال قتل المصري من أحد القبيلتين، فأصرت القبيلة على قتل المصري الذي عندهم، فيا سبحان جهل، فمساكين أخذوه على غفلة في ليل وكذا، وحاولوا بقدر الطرق أن يخرجوه من المنطقة حتى ذهبوا به إلى العاصمة إلى صنعاء، والحمد لله سليم يعني. فهذا من الجاهلي. طيب هذا المصري أولا قتل بغير حق، الأول مدرس عندكم وأنتم تقاتلون، قالوا ماذا قتلتم مدرسنا؟ نحن نقتل مدرسكم، وهذا بغير حق. والآن هذا موجود عندنا في اليمن يطبق، يعني أن القبائل إذا قتل لأحدهم قتيل يقتلون أي رجل من القبيلة الثانية، ما عندهم مشكلة، أهم شيء أنه من القبيلة الثانية. هذه الجاهلية بعينها. ولهذا بعض أصحاب القبائل عندنا، خاصة القبائل التي تحصل فيها المواشيات كثيرة، تجد عنده أكثر من بطاقة، عنده بطاقة أنه من قبيلة، أنه مثلا من قبيلة بعيدة، وعنده بطاقة أخرى أنه من قبيلته، وعنده يعني يحاول أنها يعني حتى إذا أوقفوه في وقت من الأوقات يعرف هو لماذا أوقفوه، على طول أخرج له أنا حضر بيقوله، أو يقول لهم أنا مكان كذا، موجودة. فالله المستعان. فاحمدوا الله يا أخوان أنتم في بلد فيها أمن وبلد فيها قانون، لكن إذا وجدت في بلد فيه قانون الغاب هذه مشكلة. يعني عندنا من الفوضى تصل الحال أنه في بعض الطرق تحصل مطب، مثلا مطب كبير، يعني لو عندك شاحنة تضطر تقف. ليش؟ تحصل هذا المطب حق واحد صاحب مزرعة عنده ليموني بيبيع، فكيف يجيب زباين؟ لازم يعمل مطب هذا، يعني توقف انت يجي يقول لك اشتري من عندي. فوضى. أنتم يا أخوان في نعمة، احمدوا الله على هذه النعمة وعلى الأمن والأمان والقانون والنظام، وإياكم الاختلاف على أولة أموركم. أي نعم. إذن هؤلاء الثلاثة أعتى الناس وأشد الناس بغضا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الحديث عنوانه تعظيم القتل بغير حق. يقول الشيخ الفوزان: ما جاء في حالات يعظم فيها القتل، ما جاء في حالات يعظم فيها القتل. الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. والحديث ذكره الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2197 وقال عنه صحيح. هذا الحديث يتعلق بدية شبه العمد. القتل عندنا كم أقسامه؟ 3. النوع الأول العمد، النوع الثاني الخطأ، النوع الثالث شبه العمد. شبه الخطأ تقدم معنا في الحديث كيف تكون تقسيم الدية. الحين هذا الدية شبه العمد تقسيمه كما قال عليه الصلاة والسلام: 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، يعني فيه تغليظ. قال الشارح: دية شبه العمد كدية العمد في تغليظها، فحديث الباب 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. أما تقدير تغليظها عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماعة من السلف فهو ما روي عن ابن مسعود من أنها تقسم أرباعا: 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. يعني اتفقوا على أنها تغلظ واختلفوا في كيفية التغليظ. دية شبه العمد تشترك مع دية العمد في التغليظ، وتشترك مع دية الخطأ في أنها على العاقلة، يعني الذي يدفعها من؟ العاقلة. الحديث الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام، يعني هذه وهذه، خنصر الأصبع الأخير الأصغر والإبهام معروف. يقول هذه وهذه سواء، سواء في ماذا؟ في الدية، إذا قطعت هذه أو قطعت هذه فهي سواء. ولو حكمت العقل، إذا حكمت عقلك، لو حكمنا عقولنا ربما نفضل بعضها على بعض، ولهذا سبحان الله دائما تحكيم الشرع هو الذي يوصلك إلى بر الأمان. لكن لو حكمنا عقولنا، إذا حكمت العقل بعيدا عن النقل تقع في الخطأ. قال: ولأبي داود والترمذي دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. لو حكمت العقل في الأسنان تقول هذا الضرس له أعمال يعني أكثر، وهذا مجرد ناب. هذا الرواية هذه صححها الشيخ الألباني. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع، 10 من الإبل لكل إصبع. قال الشارح: اليدان فيهما 10 أصابع، كل أصبع فيها 10 دية من الإبل، لا فرق بينهما في ذلك، فالخنصر الصغير الذي في طرف الكف والإبهام الكبير الذي عليه الاعتماد في القبض والبطش وغير ذلك كلاهما على حد سواء في قدر الدية، ومجموع الأصابع 10 في اليدين فيها الدية كاملة، والرجلان مثل اليدين والأصابع، وإن اختلفت فكل واحد منها يؤدي دورا لا يقوم به الأصبع الآخر، والله حكيم خبير. أما الأسنان فهي 32، 4 ثنايا و4 رباعيات و4 أنياب و20 ضرسا، في كل جانب 10، الأعلى 5 وتحتها 5 والجانب الآخر كذلك، كل واحد من هذه 32 سواء في الدية، فكل واحد منها له وظيفة خاصة من حيث الجمال ومن حيث القطع ومن حيث المضغ وغيره، وكل واحد من الأسنان أو الضرس فيه 5 من الإبل، مجموع ديتها 160 بعيرا. الحديث الخامس أو السادس قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود وحسن والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. الحديث حسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 635، والحديث يعني هو كما قال الحافظ في الأصل حقيقة فيه ضعف، لكن معناه صحيح. إيش شرح هذا الحديث يا بصقر؟ لا ما يرجع مثل ما هو على صنع رب العالمين، على صنع رب العالمين. ها الحين يستخدم عقله أبو صقر.
قال الشيخ استخدم عقلي
في الأخطاء الطبية.
لا شيخ يا حين هي مقصر أن حطوه في الثلج ودون السكة أكبر السيارات.
لا الكلام عن إذا اعتدى عليك وقطعه حتى لو صلح أن ترجعه هذا شيء آخر، لكن لك دية. أي الحيث السؤال الحديث: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فهو ضامن. أحال على مليء. يعني هذا فيه قطع الطريق عن من لا يحسن العمل أن يتقي الله سبحانه، فإذا حصل أنه اعتدى فهو ضامن. فمن ادعى علم الطب وليس بعالم فيه ولا يحسنه فعز فغر الناس وعالجهم فأتلف بعلاجه نفسا فما دون من الأعضاء فهو ضامن لأنه متعد حيث غر الناس وأعد نفسه لما لا يعرفه.
يدخل في ذلك الإهمال؟
الإهمال نعم يحاسب على الإهمال، لكن إذا كان طبيب وطبيب يعني بارز واجتهد وأخطأ فهو غير ضامن. لا الإهمال يحاسب عليه. كيف يعني يعرف هذا؟ يعرف بـ 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 بأن لجنة تفتي بهذا، لجنة تفتي بها فيكون ضامن. وعلى هذا يقول الشيخ: أما حكم عمله فإنه محرم عليه هذه الدعوة الكاذبة والتغرير بالناس. أحيانا أنت ما تغرر بالناس لكن الناس يغررون بك نفسك، يكون مثلا أنت دخلت دبلوم تمريض وحصلت مثلا على دبلوم تمريض وما تسمع إلا الدكتور حيلا الدكتور، وما تشعر بعد فترة إلا وهذا جاءك بمريضه وهذا جاءك بمريضه وهذا يطلب منك وهذا فأحيانا يغرر بك الناس، فلا تنساق، لا تنساق وراء تغريره. أنت أعرف بنفسك أليس كذلك؟ أنت أعرف بنفسك، أنت أعرف لا دكتور ولا بجنب. يعني مرات بعض الجهال ما يميز، فأنت أدرى بنفسك من هؤلاء. صح تحصل كثير، والله أنا حصلت عندي أيضا كذلك، فهذا أيضا مشكلة أنهم ما يعترفون. يعني
شيخ مثال على شرب العمى،
يضرب تضربه بعصا. وشبه العمد المقصود به أنك أنت تقصد الضرب، تقصد الضرب لكن تضربه بعصا أو بشيء لا يقتل، هو في الأصل أنه ما يقتل لكن مات منه. صفعت ابنك كف مثلا فمات، الصفع هذا بغض النظر عن حكمه محرم وكذا لكن هو في الأصل ما يقتل، رميته بحصى فوقعت عليه ومات، الحصى ما تقتل. فوكزه موسى فقضى عليه، طبعا بغض إلا إذا كان طبعا الضربة هذه مقصودة بحيث أنها ضربة متعلم، هذه في الألعاب اللي يلعبونها اليوم يعرفون ضربات المقاتل، هذا يكون قاتل. نرجع إلى هذا الذي يتعدى في الطب بلا علم. يقول هنا الشيخ يقول: يقاس على ادعاء الطب الجهل كل عمل يدعيه الإنسان أو صنعة ينسب إليها وهو لا يحسن ذلك ثم يفسد على الناس أموالهم، فإنه بادعائه هذا أو إقدامه على دعوى الإصلاح ضامن لكل ما خرب أو فسد من جراء عمله. وأعظم من هذا كله ادعاء العلم الشرعي وتعاطي الفتوى مع الجهل، فإذا كانت الأبدان تضمن مع الجهل فكيف الإضرار بالدين؟ هذه فائدة جميلة جدا، وما أكثرهم اليوم ليفتون في الدين. هناك مسائل تجد كبار العلماء يفتون فيها يتحرجون، وتجد أطرف أتفه الناس يفتي فيها ويدعي أنه لا حاجة فيها إلى العلم، وخاصة يا إخوان الدخلاء على أهل العلم. بعض الناس مثقف فتغره ثقافته إلى أن يتدخل فيما عليه علماء، يقولك أنتم مختلفون، أنتم عندكم اختلافات كثيرة، أنتم يعني حيرتمونا، أنتم لا ما حيرناك، هو أنت جاهل ولهذا احترت. والعلماء فيما بينهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويعرفون الصحيح ويعرفون الخطأ، لكن أنت تسمع واحد يقول جائز وتسمع الثاني يقول غير جائز فتظن أن هذا اختلاف، هو اختلاف عندك لكنه عند العلماء ليس باختلاف، ولكل ما أخذه. ولهذا يعني الأصوب في هذا الباب أن ترد الأمر إلى أهله، في باب الطب تسأل الطبيب، في باب العلم تسأل العالم، في باب الهندسة تسأل المهندس، ترتاح لأنك ستجد فتوى مدعمة بوضوح وحق وجلاء وبين. فأنت لا تحتار لما تدخل في علم الحديث، يقولك أنا أقرأ الأحاديث ما أفهم اختلفت علي، أقرأ القرآن طيب ليش تحتار؟ اسأل أهل العلم. وبعدين يا إخوان صحبة أهل العلم تنجيك من أشياء كثيرة من المهالك. أما إذا الإنسان استقل بنفسه، لأن يعني بعض الناس يعتقد أن الدين لا يحتاج لتعلم، ما يحتاج، الأحاديث واضحة والكتب موجودة والآن الإنترنت وكذا ومدري إيه، وهذا خطأ كبير جدا. العالم يختصر عليك الوقت والزمان، يختصر عليك أشياء كثيرة، ومدارسة العلم تحتاج إلى صبر تعلم واستفادة. ولهذا رحل العلماء، رحلوا من مكان إلى مكان وطلبوا واستفادوا وتعلموا، وإلا لو كان لو كان مجرد أن يحفظ في بيته أو أنه يأخذ من القنوات أو غير ذلك فهذا يعني سيصبح الأمر سهل جدا. فكثير من هؤلاء الذي يدعي الحيرة هذا بعيد عن العلماء، بعيد عن أهل العلم، بعيد عن أن يأخذ العلم من بابه. وسبحان الله الناس يؤمنون بهذا في غير علم الشريعة، تجده في الطب يقول لك لا ما يصلح أنك كذا، لا لازم تتعلم، صح ولا لا؟ في باب الهندسة، في باب حتى في باب السباكة والنجارة يقول لك لازم تتعلم. أقل شيء يقول لك تصاحب يعني معلما، تصاحبه بعد فترة تتعلم منه. لكن في باب الشريعة يقول لك ما يحتاج، القرآن يقول لك أنا أقرأ القرآن في بيتي، ويقرأ ويتغنى بالقرآن ويتهيأ له أنه عبد الباسط عبد الصمد. ولما يأتي في حلقة من حلقة المشايخ يقول له اقرأ، يرده خطأ خطأين، يقول كيف هذا، تركه مش، ويجد نفسه كبير عنده، كيف أنا أخطئ؟ ما يحتاج، يقول ما مش معقول إني أنا أخطئ، كيف أخطئ وأنا أصلا أنا الآن في بيتي معلم لأهلي ومعلم لكذا. وإذا جاء يدرس مثلا مسائل العلم كبرت عليه القضايا، كيف هذا جائز وهذا حرام وهذا حلال. بعض الناس ربما يقول لك أنا أول مرة أسمع الكلام هذا، طيب أنت أصلا أول مرة تسمع العلم، مو أول مرة تسمع هذه المسألة. يقول لك أنتم من وين جبتم هذا الشيء، حنا أول مرة نعرفها. طيب أنت أصلا ما لك علاقة بهذا الباب، فلهذا كل شيء جديد عليك. فالقضية هي قضية بعض الناس يستنكف عن الجلوس في حلقات العلم وعن الجلوس في، بعض الناس وصل به الحال يا أخوان إلى أن ينكر أشياء يعني بديهية، أشياء واضحة. للأسف والله لما تسمع بعض البرامج في التلفزيون أو في الإذاعة أو في كذا يناقشون قضايا دينية برأيهم. قبل أيام كنت وصل البنت المدرسة، وهذا واحد صاحب البرنامج من البرامج يعني المذيع إيش يقول، جايبين عالم يستضيفونه، وللأسف أن هذا العالم من علماء السعودية، يعني يقول لها شيخ يعني لازم يعني هل هناك شيء اسمه مطوع وغير مطوع؟ قال لها الشيخ لا ما في هذا الشيء، الناس كلهم سواسية. كيف الناس كلهم سواسية؟ لا في واحد مطوع ملتزم بالدين، في واحد ما ملتزم بالدين، ولا ما في يا أخوان؟ إيش رأيكم أنتم يا أخوان؟ في ولا ما في؟ لازم فيه، هذا حياة الناس هكذا أصلا. والشيء الذي أنكر هذا الرجل قال أنا آسف أنه كيف ننكر هذا، لازم يكون الناس كلهم واحد وما نفرق بين الناس. لا كيف ما تفرق بين الناس؟ الناس فيهم طبيب وفيهم غير طبيب، فيهم مهندس وفيهم غير مهندس، فيهم مطوع وفيهم مش مطوع. بغض النظر عن هذه الكلمة، كلمة مطوع هل نوافق عليها ولا ما نوافق، لكن فيهم من هو عالم وفيهم من هو جاهل، صح ولا لا؟ فيهم من هو طالب علم وفيهم من هو طالب يعني دنيا، فيهم لازم نفرق. فيهم من هو محافظ على سمت الإسلام واستقامة الدين في ملبسه وفي مأكله وفي مشربه وفي مدخله وفي مخرجه، وفي من هو متهاون، لازم نعترف بهذا. يعني هل يستوون؟ ما يستوون. الشيخ أخذ يدندن يقول لا ما في، وهذه أشياء تفرقة وما ينبغي أن يكون بين الناس. المذيع إيش يقول له؟ والله يا شيخ ريحتني، قال أنا كنت محتار، جزاك الله خير. وهذا كيف ريحه؟ هو غشك الحين، والله غشه وخدعه وخلاه يظن أن أنت وذاك سواء، أنت وطالب العلم اللي يطلب العلم ويلتزم بالسنة ويتمسك بها أنت وياه واحد. وإذا قال لك إنه أنت عامي، لما كان يتكلم عن المسألة يقولون لنا أنتم عوام. شو معنى كلمة عوام؟ عندك بعيد عن السنة، بعيد عن تعلمها. شو اللي جرد لهذا؟ جرد المقصود يا أخوان أن 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 أن, أن الإفتاء، الدخول في الشريعة بدون علم وحق، هذا شيء عظيم. ولازم يعني تغار، يكون عندك غيرة على السنة وغيرة على دين الله. إذا وجدت من يفتي بغير علم تقول له اتق الله، اتق الله، تقول له توقف عند حد وتغضب لله سبحانه. لأن هذا هؤلاء يفسدون الأديان ويفسدون يعني عقائد الناس، ويفسدون كذا بجعل هذه الأمور يعني سهلة وجعلها كأنها لا شيء. يعني لا، هذا يحتاج إلى علم وإلى نور، فالله المستعان. فأصبح الناس اليوم يعتبرون هذا الشيء بسيط، مع أنه يتورع في الكلام في الطب، يتورع في الكلام حتى في أتفه الأمور من أمور الدنيا. طيب، هنا ذكر الشيخ أيضا فائدة تتعلق بهذه المسائل، مسألة خطأ الطبيب. فيقول أيضا من الفوائد، يقول إذا انقلبت السيارة وكان الانقلاب ناتجا عن تفريط السائق أو تعديه، مثل السرعة الزائدة أو عدم ضبطه آلات السيارة أو غفلته عن تفقدها أو لم يكن السائق يحسن القيادة أو نحو ذلك مما يعد تفريطا أو تعديا، فإنه يضمن كل ما نتج لأنه متسبب. إيش الفرق بين التفريط والتعدي؟ ها؟ أيوة، التفريط ترك ما يجب فعله، والتعدي فعل ما يجب فعله. الحين لو عندك مثلا ذهب، ها؟ قالوا هذا اجعله أمانة عندك، فإذا وضعته في خزنة وأغلقت عليه، هذا وش هو؟ هذا هو الحفاظ عليه. إذا وضعته في الصالة ومشيت، هذا تفريط. إذا أعرته لإنسان وتخلى معك حتى يجي، هذا تعدي. فهنا السائق إذا ضبط يعني أمور السيارة وتفقدها وتفقد أحوالها، فهذا قد جاء بما وجب. فإذا أهمل، هذا أهمل تفاقد يعني العجلات وكذا، هذا يعتبر تفريط. إذا زاد في السرعة، هذا تعدي. شوف أصحاب الدنيا، خبراء الدنيا كتبوا لك، قالوا هذا الشارع كذا، هم أعلم بهذا الباب، فهذا يعتبر تعدي. في معنى إذا حصل حادث أو شيء تكون أنت يعني متسبب. يقول أيضا إذا نام إنسان تحت سيارة فشغل سيارته وأتلفته، فالسائق ضامن كل ما نتج عنه، لأنه هو المباشر والمفرط بعدم تفقده ما تحت سيارته، وينطبق عليه حكم من فعل ما له فعله فأصاب آدميا معصوما. إذا ألقى الراكب نفسه من السيارة وهي تسير بدون علم السائق، فلا ضمان على أحد ما دام الراكب بالغا عاقلا، بخلاف الصغير والمجنون. إذا عالج الطبيب مريضا وحصل من علاجه تلف نفس أو طرف، فإنه يضمن إذا تعدى أو فرط. هذا السؤال أبو سعيد، إذا حصل إهمال، لكن إذا ما فرط، يعني قام بالعملية كما يجب واستخدم ما يمجي استخدامه، فتوفي المريض، هذا ما عليه شيء. وخطأ الطبيب إما أن يكون بجهله بالطب فهو ضامن، أو يكون حاذقا في الطب ولكنه أخطأ الدواء أو صفة استعماله أو جنت يده على عضو صحيح، فهذا الطبيب جنى جناية خطأ مضمونة. فإذا كانت أقل من الثلث ففي مال الطبيب خاصته، وإلا فعلى عاقلته. أن يكون الطبيب حاذقا وأعطى الصنعة حقها ولم تجني يده، أو يقصر في اختيار الدواء في الكمية والكيفية، فإذا استعمل كل ما يمكنه ونتج عن فعله المأذون من المكلف أو غير المكلف تلف، فلا ضمان عليه، لأنها سراية مضمون فيها كسراية الحد والقصاص، والله أعلم. كم باقي من وقت؟ ها؟ من الأذان؟ ثلاث دقائق. طيب نكتفي بهذا القدر.